بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع مقدمة الشيخ الإمام رحمه الله في هذه القواعد الأربع وما استفتحه بها من دعاء لطيف، وذكرنا حرص الشيخ رحمه الله الإمام محمد عبد الوهاب على أن يستفتح رسائله، بل فصول كثير من مؤلفاته، بل حتى رؤوس فقرات بعض مباحثه يستفتحها بالدعاء، إما بالرحمة وإما بالإرشاد إلى الطاعة ونحو ذلك. وهذه الرسائل الأربع استفتحها بهذا الدعاء الكريم، وتكلمنا عن كثير منه، وهو قوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فتكلمنا عن كثير من ما يتعلق بهذا الدعاء، سواء ما يتعلق بالتخصيص بأنواع من الأشياء التي تفيد المسلم مما هو من جوامع الدعاء، كأن يتولى الله عز وجل عبده في الدنيا والآخرة، وكذلك ما يتعلق بالبركة، وأن يجعلك مباركا، وكذلك أيضا الكلام ولا زال متوقفا عند الحديث عن السعادة، حينما قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، وهي: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وذكرنا أن الإنسان لا يخلو في هذه الدنيا من واحد من هذه الثلاث، فإذا ما عرفها العبد وأحسن الموقف منها، فإنه لا يخلو إما أن يكون في نعمة، وإما أن يكون في بلاء، أو أن يكون باعتباره من بني آدم، وكل ابن آدم خطاء، فكلهم مذنبون. والحقيقة أن هذا هو مسلك الإنسان: إما أن يكون في نعمة، فإذا أقامها وشكر الله عز وجل عليها لا شك أنه سوف يستقيم أمره، لأن كثيرا من الناس في نعم ومع هذا لا يعرفونها، بل هم يعيشون في بلاء، من حيث إنهم لا يعرفون نعم الله عليهم، وذكرنا شيئا من ذلك بالأمس، أو أنهم في مبتلون فلا يصبرون، والبلاء لا بد واقع في هذه الدنيا، ولا يخلو الإنسان أبدا من بلاء، سواء كان مسلما أو كافرا، غنيا أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا، مريضا أو صحيحا، فالبلاء هذا محيط بالناس كلهم على درجات، ولكن النعمة والسعادة موقف الإنسان من البلاء، والنعمة والسعادة موقف الإنسان من النعم، والنعمة والسعادة الموقف من الذنوب. ولهذا الشيخ قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ثم ذهبنا نتكلم عن السعادة وحقيقتها وطريقة مسالكها، ووقفنا عند آيتين من كتاب الله، وهي قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله تعالى في هذه السورة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا إن السعادة ينشدها كل أحد، ينشدها الأفراد وتنشدها الأمم وتنشدها الحكومات وتنشدها الدول وينشدها كل والجماعات والمجتمعات والطوائف، كل نرجو السعادة. هل هي بالمال؟ هل هي بالصحة؟ هل هي بالجاه؟ هل هي بالبنين؟ بالأموال؟ وقلنا إن ليس من حقق مالا ولا من حقق مركزا ولا من حقق حتى مكتشفات المخترعات، هذه كلها ليست هي طريق السعادة. ولهذا احتجنا أن نقف عند هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي المنشودة، وقد يكون التعبير بالحياة الطيبة أدق من مجرد السعادة، وإن كان السعادة أيضا تعبير قرآني، الشقاء والسعادة والشقي والسعيد، هذا أيضا تعبير مقصود في مصطلحات الإسلام، لكن الحياة الطيبة وبخاصة اللفظ الطيب في القرآن وفي السنة شيء عجيب. الكلم الطيب، القول الطيب، العمل الطيب، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، السلام عليكم طيبتم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقنا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلفظ الطيب في القرآن وفي السنة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيب هو النافع الذي لا ضرر فيه، هذا هو الطيب. ولهذا الآخرة في حق المؤمن طيبة وحياة طيبة. وهنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة هي الغاية، وواضح أن السياق المقصود بالحياة الطيبة في الدنيا، حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة وإن كان أيضا في الدنيا. إذن عناصر الحياة الطيبة والعناصر التي تتحقق بها السعادة عنصران كبيران: العمل، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن أن تكون حياة طيبة إلا بهذين الركنين العظيمين. الإيمان أمر قلبي، ولا يكون أيضا إلا عن طريق الوحي، الإيمان الصحيح، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وفيه جانبان: جانب الروح وجانب الجسد. الجانب الروح لا يمكن أن يكون شفاؤها إلا عن طريق الوحي، فالعقل وحده ليس قادرا على أن يحقق الحياة السعيدة والحياة الطيبة، وإن كان له منزلة عظيمة في الإسلام بل حتى في عمارة الدنيا، لكنه وحده غير قادر على تحقيق المقاصد الصحيحة والغايات الكبرى. وإنما الإنسان أبدا ألبته لا يستغني عن الوحي، لأنه بعقله لا يستطيع أن يصل إلى الحق ولا أن يصل إلى الخير، وإن كان وسيلة كبيرة، والله عز وجل خص ابن آدم بالعقل وهو محل التكليف ومناط التكليف، هذا ما في إشكال، لكن ومع هذا العقل قوة من القوى البشرية التي هي محدودة، كما أن قوة الإنسان في يده محدودة لا يحمل إلا أثقالا معينة، وكما أنه في بصره محدود لا يصل إلا إلى حد معين سواء في القرب أو في البعد، وكذلك السمع يسمع حدا معينا سواء من مما انخفض من الأصوات أو مما علا، إذا تجاوزها ما سمع وإذا انخفض عنها ما سمع، وكذلك الحال في جميع حواسه وطاقاته بما في ذلك العقل. العقل له حد محدود بعده لا يستطيع أن يبلغ ما وراء طاقته، ومن هنا لا يمكن أن يستغني الإنسان عن الوحي عن هداية الله عز وجل. وهنا تأتي قضية الإيمان، والإيمان في أصله قضايا قلبية، ولهذا أيضا قد لا يخضع الإيمان للعقل. الهداية بيد الله عز وجل، ليست خاضعة لعبقرية الإنسان وذكائه، وإن كان هذا طريق لمعرفة الحق، لكنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في أمم الدنيا عقلاء وعباقرة وأصحاب عقول كبيرة، ومع هذا قد لا يصلون الحق ولا يهتدون، ويسمعون كثيرا من صور الحق ووجوهه، ومع هذا الهداية بيد الله عز وجل. صناديد من صناديد قريش كانوا حكماء وكانوا معروف بمقاماتهم العظيمة في 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 قومهم في عقولهم وتأثيرهم، ومع هذا لم يشأ الله عز وجل هدايتهم. أبو لهب من كبار القوم، أبو جهل من الحكماء، هو أبو يقال له الحكم، أبو الحكم، فكان من كبار العقلاء، ولكنه الهداية بيد الله عز وجل. ولو تتبعت سواء في الواقع في الواقع المعاصر أو في عصار الدنيا كلها، الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن من أول كلمة، ومنهم من آمن بعد أشهر أو سنوات، سنة سنتين 15 20، لم يهتدي ولم يفتح الله قلبه إلا بعد 20 سنة، وهو يرى الوحي يتنزل ويرى الآيات والحجج والبراهين والأحوال، في هزائم في انتصارات في حروب في، ومع هذا الأمور بيد الله عز وجل، وبخاصة في قضايا الهدايات القلبية. لكن المقطوع به أنه لا تكون حياة طيبة إلا بتحقق العنصر الأول وهو الإيمان، والإيمان سبيله الوحي الكتاب والسنة، وأصله القلب فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالمغيبات، والنظرة إلى الكون، والنظرة إلى الحياة، والنظرة إلى أحوال الناس، والنظرة إلى التقلبات والقضاء القدر، هذه كلها أشياء ما يملك الإنسان إلا أن يفتح الله عز وجل قلبه فيهتدي، لأنها كثير منها لا يدرك الإنسان حقيقتها ولا يدرك كنهاها. فهذه القضايا في الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، برسله، باليوم الآخر، بالقضاء، بالقدر، حتى بأحوال الدنيا، تقلباتها، المصائب، الأفراح، الأتراح، الأحوال عجيبة. يضاف إلى ذلك التكاليف الشرعية فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، الحلال والحرام، حتى الحلال والحرام في بعضه لا يدركه الإنسان، وبعضه قد يدرك لكنه لا يكون إلا بوازع إيماني. المحرمات، الخمور، الزنا، الربا، الأكل أموال الناس بالباطل، الغيبة، النميمة، هذه قضايا ضرورية جدا لاستقامة الحياة البشرية، وكثير منها لا يستطيعه القضاء ولا القانون كما يقال، قضايا ضميرية، وقضايا ترجع إلى وازع الناس، وترجع إلى أن يكون عندهم من الإيمان بحيث روادع. نعم، لا شك أن القضاء وحكم السلطان ووازع السلطان له أثره، لكن هناك جانب آخر، فلا تتحقق الحياة البشرية الحياة الطيبة إلا بقضايا الإيمان، القضايا الروحانية سواء ما يتعلق بالعبادات، والعبادات أيضا ليست داخلة لخاضعة لعقول الناس. الإنسان يحس بأنه يحتاج إلى كما يقال، يحس بأنه في داخله خضوع لقوى. الوثنيون عندهم عبادات، الكثير من الشعوب عندها عبادات لكن عبادات ضالة، فالإنسان لا يهتدي بنفسه إلى العبادة الصحيحة الذي تمتلئ به قلبه راحة وطمأنينة أبدا، ما فيه إلا عن طريق الوحي. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، القضايا التي تملأ القلوب. الإنسان قد يتعبد بعبادات، ولهذا أنواع الألوان الوثنيات كثيرة. لماذا؟ الإنسان يحس أن عنده فراغا روحيا يحتاج لأن يملأه، ولكن لا يمكن أن يصل إليه عن طريق الاجتهادات العقلية ولا عن طريق الطقوس، مجرد أي طقوس، فهي لا تملأ ولا 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 تؤدي إلى الاستقرار. وبهذا ندرك أن هناك جانبا لا يكون إلا عن طريق الوحي، سواء في أصل القضايا الإيمانية أو حتى أصل العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، التعبد، المحرمات، قضايا الأخلاق، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الاجتماع الأسري، فيما يترابط الناس فيما بينهم من وشائج القربة والأرحام والمعروف والمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها قضايا لا بد فيها من أجل تحقيق الحياة الطيبة. فالإنسان لا تحكمه المادة ولا يحكمه القانون وحده. إذن هذا جانب من جوانب تحقيق الحياة الطيبة، تحقيق السعادة، تحقيق الاستقرار النفسي، لأن السعادة حقيقتها والحياة الطيبة في جانب كبير منها، بل الجانب الأكبر هو استقرار النفسي. والاستقرار النفسي لا يكون إلا بمثل هذا، بالإيمان، بأداء العبادات الصحيحة، التعلق بالله عز وجل، الانطراح بين يديه، الدعاء، التضرع، البكاء، الإحسان، الصلاة، إحسان قيام الليل، الصيام، الإحساس بإعطاء المعروف، تقديم المعروف، الزكاة. هذه قضايا كلها الآن النفس بحاجة إليها، الروح تحتاج إليها، ولا تكون ولا تصل النفس إلى 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 شفائها من دائها إلا عن طريق الوحي. الاجتهادات البشرية لا تصل. هذا جانب. ولما أيضا أن نؤكد على 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 على, على طبعا الجانب الثاني، جانب العمل الصالح، سأتكلم عنه طويلا إن شاء الله بما يبينه. العمل الصالح له جانبان، جانب ما يتعلق أيضا بطريق الوحي، وهي إقامة الدين، لأن الدين له أيضا جانبان كما قال، جانب القلبي وجانب الجوارح. جانب القلب فيما يتعلق بالرضا والإنابة والتوكل والاستعانة والاعتماد على الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى وحبه ورهبته والرغبة إليه، هذه قضايا قلبية، هذه لابد منها، ولا يمكن يستقر الإنسان ولا يحقق الحياة الطيبة إلا بهذا، بالإيمان والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به وتعلق القلب به سبحانه وتعالى، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه قضايا لابد أن يمتلئ بها القلب، هذه قضايا قلبية وهي أساس في سبيل تحقيق السعادة، في سبيل تحقيق الحياة الطيبة. العمل الصالح أيضا فيه جانب ديني، وهي جانب التشريعات، يعني قد الإنسان لا يهتدي، وإن كان يهتدي إلى بعضها وبعضها لا يهتدي إليه، فالشرائع والأنبياء جاءت بإقامة حياة الناس على الحق والخير والصلاح. في التشريعات، ولهذا الجانب القلبي الجانب الجوارح، مزاولة الصلاح، الأمر معروف، النهي عن المنكر، إقامة الأخلاق، صلة الأرحام، البر، الإحسان، هذه قضايا أعمال، أعمال لا بد منها، ولا تستقيم الحياة إلا بأدائها، ولا تكون الحياة الطيبة إلا بها. وإن كان هذا قد نشير إليه في الجمع بين الآيتين، في من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وآية العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية الأولى ذكرت عنصرين، ذكرت الإيمان والعمل الصالح. سورة العصر ذكرت أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقلنا بالأمس أن أثرنا إشكالا هو كيف الجمع بين الآيتين. الآية الأولى ذكرت عنصرين فقط: الإيمان والعمل الصالح، وسورة العصر ذكرت أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا سنأتي إليه إن شاء الله، لكن غرضنا الآن أن نبين أن العمل الصالح له شقان. الشق الأول ما كان عن طريق الدين من الأمر معروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والمحرمات الشرعية والمحرمات الدينية، يكف الناس عنها، وإذا لم يكفوا يطبق عليهم الشرع. هذا جانب من العمل الصالح، وهو باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو ضابطه شرعي، والمنكر ضابطه شرعي، ليس راجعا إلى مستحسنات الناس. وإن كان في جزء من العرف أقره الشرع، وهو عرف البعض الأعراف التي لا تعارض شرعا مما اعتاده الناس، أقرها الشرع وأبقاها. وإن كان في أصلها أيضا بعض كثير من الأعراف ترجع إلى الديانات الصحيحة، من مثل صدق الكذب وقبح صدق حسن الصدق وقبح الكذب وحب المعروف وبر الوالدين وصلة الأرحام. هذه قضايا تعرف عليها الناس وإن كان في أصلها ديانات من الديانات الصحيحة، هذه أعراف وتقاليد صحيحة، لكن ومع هذا المرد هو إلى الشرع في التحسين والتقبيح، وكون شيء حسنا أو قبيحا. لكن المقصود أن جانبا من العمل الصالح يضبطه الشرع، ولا يكون إلا بتحقيق الشرع وتحكيمه، وهو تطبيق الشريعة. لا يكون عمل صالح إلا بتطبيق الشريعة، من خلال الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومن خلال إقامة الحدود وأخذ الناس بأوامر الشرع، كفهم عن المحرمات و أمرهم بالأوامر وإلزامهم بالأوامر الشرع على حسب درجات القضايا الشرعية، سواء كان واجبا أو مستحبا إلى آخره أو مباحا. جانب آخر من العمل الصالح، وهو ما هدى الله عز وجل إليه الناس، أحيانا قد لا تحتاج إلى شرع، يعني الفطرة والعقل، لكنها لا تعارض شرعا ولا تخالفه، من ما يسمى بأمور الدنيا، من قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. بمعنى أن الشرع فتح لنا بابا كبيرا في قضايا الدنيا، والله عز وجل هدانا بحيث أننا نستطيع أن نقيم عليها معاشنا، في تنظيم حياتنا، ترتيب أوقاتنا، في تطوير شؤوننا، في أنواع ما تقتضي سنة الله عز وجل من التغير والتبدل في المساكن، في الملابس، في ولهذا المكتشفات والمخترعات هذه الأعمال الصالحة، ما دام أنها لا تعارض شرعا، وما دام أنها لا 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 توقع في محرمات، سواء فيما يتعلق بنعم الله عز وجل، أو فيما يتعلق بالتوسع في النعم، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا وما بنعمة ربك فحدث فيه، وإن الله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، ونظيف يحب النظافة. الأشياء هذه مفتوحة في الشرع، فهذا أيضا جانب من العمل الصالح تتحقق به السعادة وتتحقق به الحياة الطيبة. فالشرع لم يأمرنا بأن تكون حياتنا شقاء، ولا أن نشق على أنفسنا، والله عز وجل قد فتح لنا وبسط. لماذا؟ لأن الله عز وجل امتن علينا بالزينة. لو تأملنا كتاب الله عز وجل كم لفت الأنظار إلى ما وضعه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أسباب راحة وأسباب زينة في سياق الامتنان. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. لا شك مثلا السماء لها وظيفتان، الكواكب لها وظيفتان، وظيفة الدلالة والاهتداء، وظيفة الزينة. والذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها، هذا جانب أن تهتدي بالنجوم، لأن الله عز وجل وضع فيها نجوم ثوابت السيارة يعرف الإنسان بها الاتجاهات. الجانب الثاني الزينة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. معنى زيناها للناظرين بمعنى أن من حقنا أن نستمتع بزينتها. لماذا؟ لأن الله ساق ذلك لنا بسياق الامتنان. فأن نستمتع بجمال السماء وأن نستمتع بزينتها ليس ممنوعا. أن تحس بالانشراح وأن تحس بالراحة وأن تستمتع بمناظر السماء، سواء في كواكبها، في شموسها، في أقمارها، في حركتها، في ليلها نهارها. أوسع من ذلك قول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. لماذا قال حدائق ذات بهجة؟ بمعنى أن من حقنا أن نستمتع ببهجة الحدائق، بألوانها، بروائحها، بتنسيقها، الله سبحانه وتعالى وضعها في زينة. فليس من المعيب أن تستمتع بما وضعه الله عز وجل وجعله لك بهجة. فقوله سواء في سياق الامتنان وفي سياق أيضا بيان قدرة الله عز وجل ولا شك، وأنه هو الخالق فهو مستحق العبادة، لا شك أن يستدل بها بعدة أدلة أو عدة لها عدة دلالات. لكن مقصودنا هنا أن الله عز وجل حينما ذكر أنها ذات بهجة، أنها ذات بهجة، يعني أن نبتهج بها ليس بممنوع، لأنه لفت نظر أنظارنا إلى أنها ذات بهجة. فهو أعطانا قدرة أن ندرك بهجتها في ألوانها، في روائحها، في اختلافها، في طولها، في عرضها، في أشكالها. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أوضح من ذلك وأكبر قوله تعالى في سورة النحل في سياق الأنعام: والأنعام خلقها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فالوظيفة الأساسية في الحيوانات الركوب والأكل، وأيضا الفوائد الأخرى بمعنى أن الإنسان يستفيد من فرويها وجلدها. ولهذا في الآيات الأخرى في نفس السورة في آخرها: والله جعلكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه فوائد أساسية، فوائد أساسية. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، والمنافع متعددة لا تنتهي، وإن جاءت في سياق يعني نكرة يسميه الأصوليون هنا مطلق، والمطلق فيه نوع عموم، المطلق فيه نوع عموم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. إذن حينما يكون عندك طبعا إدراك الجمال في الحيوانات ليس كل أحد، وهذه يعني حكمة من الله عز وجل. الناس بعض الناس يحب الخيل ويدرك الجمال فيها ويحب اقتناءها، بعض الناس فعلا في الجمال، بعض الناس في الغنم، بعض الناس في حيوانات أخرى قد تكون في بلاد أخرى، طبعا غالبا هذه هي اللي في البلاد العرب الخير والبغاوة والحميل، لكن هناك أيضا حيوانات أخرى في بلاد أخرى فيها جمال. ولا شك أن ليس كل الناس تدرك الجمال في الحيوانات، لكن لا شك أن الذين يقتنون الإبل والبقر والغنم يدركون فيها جمالا عجيبا، وبخاصة فيما ذكر الله عز وجل حين تريحون وحين تسرحون. فالذين يمتلكون ماشية وبهيمة أنعام عند الصباح برغائها وثغائها وتطلعها لأن تذهب إلى المرعى فيها جمال ومن أمتع، ولهذا أن